ملاخي 2، احذروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. هذا الجزء من الأجزاء الصعبة، أتمنى أن يكون عندي وقت أوضح بعض الآيات اللي فيه، لكن أتمنى ما ننساش هذه العبارة التي يعاتب بها الرب كل رجل غدر بامرأته، كل رجل غدر بامرأته، بيقول له انك لما هتصلي وهتقدم للرب اشياء مرضية مش هقبلها من ايدك، فبيقول له ليه يا رب قلتم لماذا؟ بيقول له هذا التعبير لان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. وبعدين بيعرف امرأة شبابه بوصفين في منتهى الجمال، بيقول له عن امرأة شبابه هي قرينتك، هي قرينتك، قرينتك يعني صديقة عمرك بمعنى بسيط، هي قرينتك، ويضيف كلمة تاني وامرأة عهدك، هي قرينتك وامرأة عهدك. خلونا نحفظ العبارة دي يا أحبائي لأنها مهمة، كل راجل متزوج عليه أن يعلم أن امرأته هي قرينته وهي أيضا امرأة عهده. كمان نفتح كتابنا على سفر الأمثال أصحاح 2، احنا قرينا من ملاخي 2 ونقرأ كمان من سفر الأمثال أصحاح 2. زي ما كلم الراجل بيكلم أو بيتكلم عن المرأة، وبرضه بيتكلم عن مرأة غدرت برجلها، خانت زوجها، فبيوصفها في عدد 17 من أمثال 2 صفحة 938، بيقول عنها التاركة أليف صباها، وصف جميل، زي ما بيقول للراجل هي قرينتك، بيقول للمرأة إن زوجك هو أليف صباك، لكن بيقول عن المرأة التي غدرت التاركة أليف صباها والناسية عهد، مركزين معايا في الكتاب، مش عهد رجلها، لكن والناسية عهد إلهها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها. يبقى لاحظوا أحبائي إن كلمة الله المقدسة عندما كلمت الرجل عن زوجته قالت له أنها قرينتك وامرأة عهدك، وعندما تكلم عن المرأة من جهة رجلها قال عنها أن الرجل هو أليف صباها وعندما تتركه فهي تنسى عهد إلهها، عهد إلهها. ليه خليني أدخل في موضوعنا اللي سمعنا عنوانه الزواج، هل هو عقد أم عهد؟ لغويا يا أحبائي، لغويا لا يوجد فارق بين كلمة عقد أو عهد، الكلمة تقريبا واحد، فهو formal agreement أو اتفاق رسمي، اتفاق رسمي. لكن اللي وضع العنوان وضعه بحكمة، بشكر الرب لأجلها، أراد أن يعطي عقد الزواج بعداً إلهياً، بعداً إلهياً. إحنا لما بنشتري شقة أو سيارة أو أي شيء بيكون فيه عقد، هل يتساوى عقد امتلاك بيت أو سيارة مع عقد الزواج؟ كلا ويستحيل، إن لعقد الزواج بعداً مقدساً، بعداً إلهياً. هذا البعد الإلهي المقدس لعقد الزواج يجعلنا نستحسن هذا الوصف فنسميه عهد وليس عقد. لكن لماذا نعطي هذا البعد للزواج؟ أعتقد الإجابة سهلة لو عرفنا مع من نقطع هذا العهد. احنا لما بنعمل عهد الزيجة او عهد الزواج، انا كرجل متزوج واي امرأة متزوجة، بنعمل العهد ده مع مين؟ من سفر ملاخي اصحاح 2 يمكننا احبائي ان نستنتج ان العهد هو بين الرجل والمرأة، اذ يقول للرجل هي قرينتك وامرأة عهدك. ممكن نفهمها انه عهد بين الرجل والمرأة، لكن البعض يفضل ان يعطي بعدا ابعد من انه عهد بين الرجل والمرأة، لانه قبلها بيقول له ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأتك، فبيقولوا ان العهد اساسا ليس بين الرجل والمرأة، وان كان بلا شك هناك عهد بين الرجل والمرأة، لكن الاسبق هو عهد بين الرجل وبين الله نفسه. توضح اكثر في كلام الحكيم في امثال 2 لما بيقول عن المرأة انها ناسية مش عهد رجلها لكن عهد الهها، وواضح انه هنا ما كانش بيتكلم غير عن الزواج. فبيقول عن المرأة التي خانت زوجها انها نست عهد الهها، يعني معناها انها عندما تزوجت قطعت العهد مع الله. ارجو احبائي ان نفهم هذه الحقيقة، عندما وقفنا امام الناس وامام الله في ليلة الزفاف كنا هناك نقطع عهدا، كنا هناك نقطع عهدا امام الله وعهد مع الله. مع الله ماذا اعني، او ماذا يعني الكتاب باننا في تلك الليلة التي نذكرها، واتمنى ان احنا نكون كلنا بنذكرها بالخير، في تلك الليلة كنا نقطع عهدا امام الله، لانه بيقول هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. شيء مرعب صدقوني احبائي، شيء مرعب. عندما كلمني خادم الرب وقال لي هل تقبل هذه الفتاة التي انت ممسك بيدها زوجة لك، وهل تتعهد ان تحبها وتحترمها وتصونها وتكرمها، وقلت نعم، كان هناك شخص غير منظور يشهد على هذه النعم التي نطقت بها. هذا الشاهد هو الله، لأن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شباب. وعندما قالت المرأة نعم أقبل هذا الرجل زوج، أحبه، أخضع له، أحترمه، وقالت نعم، كان الله هو الشاهد على هذه النعم. إذن نحن كنا نقطع العهد أمام الله باعتباره شاهد على العهد، لكن الأهم والأخطر أننا كنا نقطع العهد مع الله. مع الله، هوضح يعني إيه نقطع العهد مع الله. كوننا قطعنا العهد أمام الله لا توجد صعوبة في فهمه، لكن ربما هناك صعوبة. ماذا أعني، أو ماذا يعني الكتاب أن العهد هو عهد الله، عهد إلهنا؟ كيف قطعنا العهد مع الله؟ خليني أقف وقفة سريعة أرجو أن لا تطول عن مفهوم الزواج. وأعتقد يا أحبائي أنه بعد 2000 سنة من مجيء المسيح وتعليمه لنا التعاليم السامية المقدسة، أرجو أن تتخيلوا معي لو حدث بعد صعود المسيح انحراف عن تعاليمه بمقدار زاوية قدرها درجة واحدة، درجة واحدة. يعني هتخيل ان ادي تعاليم المسيح، وبعد صعود المسيح كان في انحراف ضئيل 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 للغاية، يعني مقياسه درجة واحدة. بعد 2000 سنة الدرجة دي هتبقى قد ايه؟ متخيلين؟ متخيلين البعد البعيد؟ لذلك في غاية الأهمية يا أحبائي أن نرجع بين الحين والآخر لنقطة البداية ونشوف الله بيقول إيه عن الجواز. نحن معرضين في هذه الأيام أن نحكم في أفكارنا من جهة الزواج بالثقافة المحيطة بنا أو بالثقافات الواردة إلينا. نحن في خطر، في خطر أن تتلوث بيوتنا بمفاهيم محيطة بنا في العالم. هذه المفاهيم الملوثة هي كالميكروبات القادرة صدقوني أحبائي على هدم بيوتنا مع الوقت. علشان كده بأكد تاني وبقول علينا أن نرجع لعبارة كررها كثيرا الرسول بولس. ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب بيقول إيه؟ لأؤكد أهمية عودتنا للكتاب لنرى ماذا يقول عن الزواج، أذكر قصة قرأتها في مجلة مسيحية من سنتين. القصة باختصار شديد بتقول إن في شاب وشابة تعرفوا على بعض داخل جدران الكنيسة، حبوا بعض، اتفقوا على الارتباط، تزوجوا. بحسب تعبيرهم كانوا قادة وقدوة، كانوا بيخدموا في أحد اجتماعات الشباب، مسؤولين. لكن بيقول الزوج وهو يحكي مأساته إنه أخذتنا ضغوط الحياة، التزامات المادية كتير، والنهاردة كم التغيرات اللي بنعاني منها كمجتمع كتيرة، وعلشان نلاحقها ونتواءم معها في ضغوط مادية كتير. هو بيشتغل وهي بتشتغل، هو مضغوط هي مضغوطة، قعدتهم قدام الرب قلت، طاعتهم لكلمة الله قلت، شركتهم مع الرب قلت، بقي في ضغط. وكانت وسيلة التفريغ لشحنات الضغط هو الجلوس أمام التلفزيون. وكان في وقتها يذاع مسلسل أمريكي شهير. بيقول الزوج، تابعت بعض حلقات هذا المسلسل وكنت بفهم من كل حلقة إنه الغرض واحد، خلاصة القصة واحدة، أنا حياتك دي الفكرة اللي بيبثها المسلسل ستعيشها مرة واحد، أنت هتعيش عمرك مرة واحد، وعليه عليك أن تستمتع بحياتك ولا تترك الظروف تضيع منك عمرك، وإن كان هناك خطأ قد حدث عليك ألا تستسلم، لكن واجه الموقف وصلح حياتك علشان تعرف تستمتع بحياتك. كان المسلسل في كل حلقة يبث هذه الفكرة، أنت ينبغي أن تستمتع، أنت ينبغي أن تسعد، أنت ينبغي أنك تكون مبسوط، هتعيش مرة واحدة. يقول كنت بشعر بالخوف لما بلاقي مراتي يعني تصر على أنها تشاهد هذا المسلسل. ابتدت المشاحنات الخفيفة تكتر تكتر لغاية ما في يوم عزمته برا، برضو على نفس الأسلوب بتاع المسلسل الأمريكي، خدته في مطعم شيك جدا، وكانت أرسلت الأولاد عند والدتها وقالت له أنا هعيش عمري مرة واحدة، ومن يوم ما عرفتك ما دقتش معاك طعم السعادة، لذلك قررت إن إحنا ننهي حياتنا معا. القصة دي واقعية هنا في مصر في كنيسة معروفة من شباب زينا بيخدم أحيانا. وابتدت بدل ما كانت لقاءاتهم بين جدران الكنائس بقت بين جدران المحاكم، وانتهت بالطلاق، ورفضت كل نصيحة، ورفضت الإذعان لأي مشورة. حياتي واحدة، لازم استمتع بحياتي، أنا ما شفتش معاه طعم السعادة. أحبائي، هذا نوع من التأثير الفكري المحيط بنا والذي قد نتعرض له. إحنا في عصر ثقافة الأنا، كل الثقافة في العالم الحاضر المعاصر بتركز على أنت أنت أنت، ولو خدنا بالنا نلاقي إن كل واحد بيفكر كيف يسعد نفسه، مش مهم اللي حواليه. علشان كده بأكد ينبغي أن نعود لنعرف ماذا يقول الكتاب، ماذا يقول الكتاب عن الزواج. أقول كلمتين صغيرين جدا وأرجع بسرعة لمعنى العهد. الزواج أحبائي ليس هو بالاختراع البشري، يعني الزواج ما هوش اختراع اخترعوه البشر، صح؟ مين اللي عمل فكرة الجواز دي؟ الله. وأضيف وأقول والزواج ليس هو بالاختراع الذي يحب البشر أن يخترعوه. اللي يفكر في الجواز يلاقي فكرة بالنسبة للناس سخيفة جدا. يعني بتخيل كده لو ربنا ساب لآدم الحرية، خلق حواء وسابها في الجنة، وآدم بيتمشى في يوم في الجنة لقى حواء، صباح الخير صباح النور، تعرفوا على بعض، حبوا يرتبطوا ببعض، ارتبطوا ببعض. أعتقد إنهم كانوا ممكن يرتبطوا ببعض بأي نوع من الارتباط إلا بارتباط الزواج، لسبب بسيط جدا، أن الزواج أحبائي يعني الالتزام، كوميتمنت، لا زواج بدون التزام ولا التزام بدون تضحية. ما فيش التزام في الحياة بدون تضحية. لكي ألتزم بشيء علي أن أضحي، وغالبا أضحي برغبات، لكي أوفي بالتزام. والإنسان لا يميل بطبعه للالتزام، ما بيحبش الالتزام. والدليل على كده أن النهاردة في عصرنا الحاضر، ولا سيما في العقد الأخير من القرن العشرين، عندما تحرر الناس إلى حد كبير من مخافة الله، بدأ في الغرب تنهار تماما فكرة الزواج. الزواج في الغرب فكرة سخيفة وقديمة، وبيبصوا للي بيعملوها إنهم ناس من القرون القديمة. وأصبح الموديلات اللي الناس بتشوفها من لاعبي كرة القدم، من نجوم السينما، من مشاهير العالم، بنقرأ وبنشوف إنه عنده طفل وعنده صديقة وبيفكروا إن هم يتجوزوا، يعني بيفكر لسه. وشفت بعناية للأسف الشديد في بعض الكنائس في الغرب يعقدون حفل الزفاف والأولاد حاضرين الحفل. بقت فكرة الزواج فكرة سخيفة. ليه ما يكونش في صداقة؟ ليه ما يكونش في علاقة؟ ليه يبقى في التزام؟ ليه يبقى في التزام؟ ليه أحط روحي تحت التزام إني أعيش مع الإنسانة دي طول عمري؟ طب ما يمكن بعد سنة أفكر إن أنا أغير، ما يمكن أزهق، ما يمكن أكتشف إن مش هي المناسبة. ليه أمضي على ورق؟ ليه أتعهد؟ ليه ألتزم؟ الزواج ليس هو بالاختراع الذي يحب البشر أن يخترعوه، لكن الزواج يا أحبائي هو اختراع إلهي، أو دعوني أقول هو مؤسسة أسسها ويديرها الله. مؤسسة أسسها الله ويديرها الله. أسسها الله، وطالما أن الزواج أسسها كمؤسسة الله، فهو كبقية أعماله يبغي من وراءها شيئين: مجده وبركة الإنسان. قاعدة عامة، أي حاجة عملها الله، الله عايز من وراها حاجتين: يريد أن يتمجد هو، ويريد أن يسعد الإنسان. موافقني على كده؟ لابد. الله ما بيعملش حاجة وبس. وهل الزواج يا أحبائي الذي رتبه الله، هل الزواج قادر، إذا كان زواجا صحيحا، يعني عايز أقول ماشي زي ما الله عايز، هل الزواج قادر أن يجلب مجدا لله وقادر أن يسعد الإنسان؟ نعم نعم. الزواج يحمل بركة غير عادية للرجل، ويحمل بركة غير عادية للمرأة، والزواج يحمل بركة غير عادية لأولاد ولدوا في إطار الزواج المقدس. والزواج أيضا يجلب إكراما ومجدا لله. هل الزواج يحمل سعادة وخيرا وبركة للرجل؟ نعم، لقد أثبت الواقع فعلا أن الرجل لا يستطيع أن يواجه الحياة بمفرده، فهو يحتاج إلى معين. يقول له عنها: وهي قرينتك وامرأة عهدك، شريكك، your companion، شريكك، اللي عاش معك، اللي شاركك، اللي سندك، اللي وقف جنبك، اللي احتواك في يوم ضعفك وفشلك وخوارك، شريكة عمرك. أنت تحتاج إلى معين. لدرجة أن الله شاف أن آدم ومعاه جنة بأكملها نقصها ليس جيدا أن يكون آدم وحده. اثنان خير من واحد. أنت كرجل تحتاج إلى معين، والمرأة أبحاث كارل روجرز أشهر من بحث في فكرة الزواج وصل في النهاية وقال إن المرأة تحتاج بشدة للزواج لأنها تحتاج للحب والشعور بالأمان، والرجل يحتاج للزواج لأنه يريد أن يحقق ذاته. ما بيشعرش الراجل بأنه له قيمة في الحياة بدون ما يكون قد تزوج وأثمر وأحب وضحى وأنجب وربى وتعب لأجل أسرته. المرأة تحتاج لمن يحبها، لمن يعطيها شعور بالأمان، ولا يمكن أن تجد هذه المشاعر إلا في إطار الزواج المقدس. ثم أيضا الأولاد، أقول ببساطة شديدة في فرق كبير قوي بين أولاد الزواج وأولاد الزنا. في أمريكا الأطباء النفسيين بيقولوا لي بنعاني من مشكلة إنه لما بنيجي ناخد هيستوري من عيان بنحكي معاه كتير بنغلط وبنسأل زي مصر الوالد الوالدة، لأنه كتير من الأولاد يعرف أبوه ما يعرفش أمه، أو يعرف أمه ما يعرفش أبوه، عنده سينجل بيرنت، عنده يعني يا أب يا أم، ما يعرفش الطرف الثاني، وفي ما يعرفش الاثنين. أدي الدمار النفسي، أدي الحطام، إنهم أشباه بشر وليسوا ببشر، هؤلاء الذين ولدوا في الزنا. لكن الله رتب الزواج لسعادة الأولاد، عشان الولد يكون لي أب ويكون لي أم، أب يعطي وأم تعطي، وينعم الطفل بدفء الأب والأم. الزواج بركة أحبائي غير عادية للزوج، بركة للزوجة، بركة للأولاد. لكن الزواج أيضا يجلب مجدا لله. يا أحبائي، هل هو شيء يمر علينا مرور الكرام أن المسيح بجلاله يصر على أن أول معجزة يعملها تكون في عرس؟ أليس هذا نوع من المصادقة والمباركة والإعلان أن العرس يجلب له مجدا؟ مش عايز أخذ وقت طويل في إثبات أن الزواج يجلب مجدا لله، لكن يكفي أن أقول أن أي حرص على ترتيب عمل الله هو تمجيد لله. احنا عارفين ان السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمله. عندما تسير الارض في مدارها حول الشمس، ويسير القمر ايضا في الفلك الذي اعد له، وعندما يسير كل نجم في مداره الذي رسمه له الله، أدي الخليقة بديعة. ايه سر جمال القمر؟ ايه سر بهاء الشمس؟ ايه سر اثمار الارض؟ ان كل منهم يسير في الفلك الذي رتبه الله، وعلش كده كلهم بيعلنوا مجد الله. وانا وزوجتي عندما نسير طبقا لترتيب الله لن نكون اقل من هذه الجسيمات الجامدة التي تمجد الله. إذا كانت الشمس تجلب مجداً لله لأنها تسير في فلكها، والقمر يجلب إكراماً لله لأنه يسير في فلكه، حتماً يا أحبائي أنا وأسرتي سنجلب إكراماً ومجداً لله عندما نسير في الفلك والترتيب الذي رتبه لنا الله. هذا هو مفهوم الزواج، هو مؤسسة أسسها الله، أسسها الله لمجده ولسعادة الإنسان. بس التعريف اللي أنا قلت أسسها الله وكمان يديرها الله، وعلشان تستمر المؤسسة تحقق أرباح ويظل المشروع ناجح، لا ينبغي أن نكتفي أحبائي بأن المؤسسة أسسها الله، لكن علينا أن نعطي كرسي الإدارة في بيوتنا لله. معظمنا يعرف كلمة إسرائيل، مش كده؟ إسرائيل ده الاسم اللي الرب أعطاه لمين؟ ليعقوب لما غير اسمه. كلمة إسرائيل من مقطعين بالعبري، إسرا وإيل، إيل يعني الله، وإسرا يعني يدير، يعني معناها أن الله بيعمل إيه؟ يدير. واللي يدرس حياة يعقوب يلاقيها حياة فشل في البداية وحياة نجاح عظيم في النهاية. وسر الفشل في البداية لأن كان مين اللي بيدير؟ مين اللي بيدير؟ يعقوب. وسر النجاح في النهاية لأنه مين اللي كان بيدير؟ الله. إننا فعلنا حسناً لأننا تزوجنا، شكراً للرب، وكان زواجنا مقدس أمام الله في حضور الله، وتعهدنا أمام الله. لكن السؤال المهم، بعد أن تأسست هذه المؤسسة الإلهية، هل سلمنا الإدارة لله أم نديرها نحن بأنفسنا؟ عموماً يا أحبائي، إن كان هناك أي فشل في بيوتنا وزواجنا، أرجو أن نذكر هذه الحقيقة البسيطة. علينا أن لا نيأس، لكن لنتذكر فقط أنه إذا عادت المؤسسة إلى الله ليديرها فالنجاح مضمون. كل اللي علينا بس نقول للرب إحنا بنعاني من فشل لأنه يبدو أننا أزحناك عن الإدارة. تفضل يا رب، خد الإدارة من جديد وابدأ ظبط، ابدأ صلح، ابدأ رجع القواعد اللي انت عايزها، واحنا مستعدين نخضع لإدارتك. اعتقد انك سترى بيتا ناجحا بنعمة الرب. لكن ارجع بسرعة الى العهد واقول ان هذا العهد له بنود. انا تعهدت امام الله ومراتي تعهدت امام الله باشياء اقرها الكتاب. وكأني بتخيل نص العهد كالآتي، ان يوم الزواج أنا بقول للرب يا رب إني أرغب أن أنضم إلى هذه المؤسسة التي أسستها وتديرها أنت، وإني أعلن أمامك وأمام هؤلاء الشهود استعداد لطاعة وتنفيذ كل القواعد التي وضعتها أنت لهذه المؤسسة. لكن ينبغي أن أعرف ما هي قواعد هذه المؤسسة. الله علشان يقبلني عضو في المؤسسة دي، إيه القواعد اللي الله حطها؟ هقول 6 قواعد بسرعة أرجو أن لا ننساها. اعتبروها قواعد، اعتبروها بنود العهد، اعتبروها أسس المؤسسة. البند الأول أنه رجل واحد لامرأة واحد، مش كده؟ ده ترتيب الله. وعلشان كده غير كده أنا لا أعتبره زواج. الله رتب أن يكون رجل واحد لامرأة واحد في آيات كثيرة. مثلا يقول لنا في كورنثوس الأولى 7:2، ليكن لكل رجل امرأته، مش زوجاته، لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها ولكل امرأة رجلها. كورنثوس الأولى 7:2. البند الثاني، لا طلاق، لا طلاق. يترك الرجل أباه وأمه ويعمل إيه يا أحبائي؟ ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد. لا انفصال. وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. في فصال كتير في الأيام دي، لكن أنا أعتقد أن الشخص البسيط المحب لكلمة الله ما بيقبلش الفصال، لأن الرب يكره الطلاق. أرينا العبارة، ما جمعه الله لا يفرق إنسان. يوم قطعت العهد قدام الله كنت بقول له أنا أقبل يا رب هذه المرأة لي، وأتعهد أمامك أني سأظل طول عمري أرتبط بامرأة واحدة بحسب شريعتك، لكني أيضا أقر وأتعهد إنما الموت فقط هو الذي يفصل بيني وبين امرأتي. طول ما أنا عايش على الأرض وطول ما هي عايشة في ارتباط، الشيء الوحيد الذي يكسر علاقتي بامرأتي هو الموت. بيقولوها في عقد الزواج في الخارج، ما بنقولهاش في مصر، يظهر ما بيحبوش سيرة الموت. يعني مرة قلتها في وعظة في فرح، جت واحدة ست كبيرة قالت لي بقى ده كلام بقى في ليلة الفرح تجيب سيرة الموت، لكن بره بيقولوها بكل بساطة. بيسأل الرجل: هل تتعهد أنه لا يفصل بينك وبين امرأتك إلا الموت؟ وكذلك يقول للمرأة، هو عهد بأن الارتباط لا يفصل إلا بالموت. رجل واحد لامرأة واحدة، لا انفصال إلا بالموت. لكن البند الثالث: لا خيانة. وربما تستغربوا أحبائي إني أطلب هذا من إخوة مؤمنين، لكن أيضا كما قال الكتاب: لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ونحن في أيام زاد فيها الإثم جدا، وابتدأت الحواجز الأدبية تنهار، وابتدأت الأسوار التي كنا نحيط بها أنفسنا تنخفض، وابتدأنا أحبائي نرى أشياء مخزية في بيوت المسيحية. إخوتي الأحباء، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. وقال الرسول: أفأخذوا أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ يا للهوى. أحبائي، هل تعلموا أن جسدنا بسكن الروح القدس فيه؟ أي واحد يتغسل بدم المسيح سكن في الروح القدس. صار جسدنا هيكل للروح القدس، وصار جسدنا أعضاء للمسيح. أفأخذوا أعضاء المسيح؟ أنا مش قادر أكمل صدقوه. هل تتخيلوا هذه الجريمة الشنعاء؟ لذلك أعلن الرب في متى 19 هذا الإعلان المرعب، أن الزنا يكسر العهد، وسمح للرجل أن يطلق امرأته بسبب علة الزنا. فالزنا خيانة غدر، والخيانة تكسر هذا العهد المقدس. لكن أرجو أحبائي أن نتذكر كلمات المعلم العظيم عندما تكلم عن الزنا. ابتدأ وتكلم عن نظرة العين. ربما عندما نسمع هذه الكلمة تقشعر أبداننا أو نستبعدها ونستنكرها، لكن عندما نتذكر كلمات معلمنا العظيم نعرف أن الزنا لا يبدأ مرة واحدة، لكن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فلنحذر يا أحبة، لنحذر من الاستلطاف الذي يبدأ خلسة، لنحذر من العلاقات التي تتعدى الحدود تحت أطر مختلفة، العصرية، التمدن، التحضر، لنحذر. فالطبيعة الفاسدة موجودة فينا، وعلمتنا كلمة الله أن الجسد يشتهي ضد الروح. إننا نتعلم من كلمة الله ومن روح الله القداسة، لكن لا تنسوا أن الجسد يشتهي ضد الروح. لذلك لنحذر يا أحبائي. وكما سمعنا وتعلمنا من الطفولية أن معظم النار من مستصغر الشرر، فلنحذر. إن قدسية العلاقة الزوجية ينبغي ألا تمس بكلمة أو بنظرة أو برغبة دفينة. ثم أضيف شيء في غاية الأهمية. أوعى تفكر إن من مال لها القلب أو زاغت وراءها العين هي أفضل من امرأة شبابك وقرينتك وامرأة عهدك. أوعى تفكر. أوعى تفكري أن هذا الذي لعب الشيطان بفكرك من نحوه هو أفضل من رجلك اللي بيقول عنه أليف صداك. أما ليه الواحد في جهله بيحس بالميول دي؟ أقول لك السر اللي قاله الحكيم: أن خبز الخفية لذيذ والمياه المسروقة حلوة. لماذا أحبائي تتحطم العائلات على صخرة الزنا؟ ليه بتحصل خيانة؟ رغم أنه فعلا طبيا وفسيولوجيا الموضوع مش بالدرجة دي أبدا، لسبب بسيط، أن خبز الخفية لذيذ والمياه المسروقة حلو. إن الأمور الشرعية المقدسة التي أتاحها لنا الله للأسف الشديد لا تشبع رغبة رديئة في قلوبنا، لكن الحرام يشبع بالحرام والغلط يشبع بالغلط، وعندما تكون الرغبات رديئة تستمتع بخبز الخفية وتستمتع بالمياه المسروق. يوم أن وقفت أمام الله أقطع العهد، فعهد أنها امرأة واحدة لي، أنه لا انفصال إلا بالموت، أنه أيضا لا زنا. لكن هناك شيئين آخرين، الرابع والخامس، شيء بيتعهد بالرجل وشيء بتتعهد بالمرأة. عندما قطعت العهد مع الله يا صديقي الزوج، لقد تعهدت أن تحب امرأتك، مش كده؟ كتاب منين ما يجيب سيرة الجواز بيوصي الرجال إن هم يعملوا إيه؟ يحبوا. أيها الرجال أحبوا نساء. وأنا حابب أقول تعليق على الحب كما وصفه الكتاب. في رسالة أفسس قال: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. بالطبع ليس في المقدار، ما أقدرش أحب امرأتي زي ما أحب المسيح الكنيسة وإلا بمبالغ، لكن في النوع، نوع الحب. إن المسيح أحب الكنيسة حبا غير أنانيا، بمعنى مش لما أشوفها تستاهل أحبها، مش لما تطلع كويسة أحبها، مش طول ما هي لطيفة معايا أحبها، مش لما تخضع لي أحبها، مش لما لقيها بتقدرني وبتحترمني أحبها. إخوتي الأحباء، نحن كنيسة المسيح، كم من مرات قصرنا في حقه، كم من مرات خناه، كم من مرات لم نكن أمناء للمسيح. أسأل سؤال: هل تعطل حبه لنا؟ هل كان المسيح يوما يعلق حبه على حبنا؟ حتى حبنا ليه؟ إحنا بنعترف زي ما بيقول الكتاب: نحن نحبه لأنه هو أحبنا. عندما يأمرك الكتاب أيها الرجل المسيحي المؤمن أن تحب امرأتك، أن تحبها بدون قيد أو شرط، لا تنتظر شيئا فيها لكي تحبها. الحب ده يبقى حب مشروط، لكن حب المسيح كان حب غير مشروط. وصدقني أن محبة من هذا الصنف قادرة على تغيير المحبوب وجعله في صورة لا تحلم بها. حتى الأبحاث بتقول أن المرأة المحبوبة معطاءة بلا حدود، يعني المرأة اللي بتاخد حب بتدي بلا حدود. أعرف أن كثير من الرجال يخاف من الحب بدون قيد أو شرط، يقول لك لألا تسوء فيها، لألا تسيء فهمه، لألا لألا لألا، آه لو كان المسيح حط كلمة لألا ما كان خلصنا، ما كان أحبنا. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، يعني ببساطة هتبص لمراتك وهتقول كلمتين صغيرين: دي الرب الدهاني، هي عطية الله لي، هي امرأتي هحبها. إنه قرار إرادي، قرار بمنتهى، وأنا في كامل قوى العقلي وبكامل إرادتي هحبها، هحبها، تطلع تنزل هحبها، تفهم ما تفهمش هحبها، تقدر ما تقدرش هحبها، هحبها. بس تكون كلمة رجالة، بمعنى أنه لما الظروف أحيانا تظهر لك من ضعفها لا تتراجع عن قرارك، وثق، ثق أن المحبة لا تسقط أبدا. هذا هو الوصف الأول الذي وصفه عن محبة الرجل لامرأته. لكن اسمع أيضا، يقول: كذلك يجب على الرجال. أنا عارف أن كل شخص مؤمن يحب يطيع كلمة الرب، وفيه إيه تاني أكثر من كلمة يجب؟ يجب. نواصية. يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. يعني عشان تقول لا، طب خلاص أنا نويت أحبها، بس أحبها إزاي؟ أحبها زي جسدك. تحب جسدك إزاي؟ تحبه بطريقتين في منتهى البساطة، تسدد له احتياجاته وتشعر بألامه، مظبوط؟ أول ما بيقول لك أنا جعان تقول له إيه؟ ها؟ حاضر حاضر، ما بترفضلوش طلب. عايز الحاجة الفلانية بتقول له حاضر، عايز أشرب حاضر، تشعر باحتياجات، عايز أتدفى بتدفيه، عايز شوية هوا بتهويه، عايز أنام بتنيمه بتريحه. لكن مش بس بتشعر باحتياجاته وتسددها، لكنك أيضا تستشعر ألامه. ما معنى أن أحب زوجتي؟ البعض قصر حبه لزوجته على يا ده أنا ما منسكلهاش ولا مرة عيد ميلادها ولا عيد جوازها. حسنا تفعل، ده شيء رائع جميل. أنا بحب مراتي بفتح لها باب العربية، لطيف جدا، حلو كويس خالص. أنا بحب مراتي كل يوم، الحقيقة ما افتكرش إن في يوم عدى من غير ما أقول لها أنا بحبك، كويس جميل إنك تقول. بس هنا الكتاب كان عملي جدا، حب امرأتك كإيه؟ كجسد. فكر في احتياجاتها، ويا ريت قبل ما تطلبها هي. قد ايه المرأة تشعر بسعادة غامرة إذا اكتشفت أن زوجها اكتشف احتياجها قبل أن تطلب. ياه، هو ده معنى الحب عندها، مش كده يا أخوات؟ مش كده؟ أعتقد شوفوا الكتاب فهمكم إزاي. لكن كمان عندما تستشعر الزوجة أن زوجها شعر بألامها دون أن تشكو، يا للروعة، هذه هي المحبة. إذن في نوع الحب هو حب غير مشروط. كيف أحبها؟ أحبها كجسدك. لكن اسمع كمان بيقول: أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. ايه كم الحب؟ نوعه زي محب المسيح، كيفيته زي جسدي، طب مقداره قد ايه؟ كنفسه. حبها كنفسه. صعبة ولا سهلة دي؟ صدقوني صعبة، صدقوني صعبة. اخوتي الاحباء، إننا منذ الطفولية جبلنا على أن ندور حول أنفسنا. إيجو سنتريسيتي، حاجة مشهورة قوي عند الأطفال. إيجو سنتريسيتي يعني عمال يدور حوالين نفسه. يقولوا له أبوك مات للطفل، يقول يا مين هيوديني المدرسة؟ واخدين بالكم؟ يعني هو كل الأمور بيستقبلها من جهة أثرها على نفسه. هحبها، طب هتديني ايه لما احبها؟ ايجو سنترست. هقول لها الكلمه دي، طب ايه المردود عليا؟ لا، هذه هي الانانيه البغيضه. بحب اقول دايما الزواج، بس ما تفهمونيش غلط، ايجو سنترست. بحب اقول الزواج، بس ما تفهمونيش غلط، اصلاح وتهذيب. ولا اقصد طبعا المعنى الوحش، لكن أقصد أحبائي أنه أجمل مدرسة إلهية تجرد الإنسان من الأنانية هي الزواج. إذا عايز تبقى زوج ناجح، إذا عايز تبقى زوجة ناجح. أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته كإيه؟ كنفسه. زي نفسي. يعني إيه زي نفسي؟ يعني اللي بحبه لنفسي أحبه لها. أنا كنت بتمنى إن أستريح دلوقتي، بس لازم وأنا بتمنى لنفسي إن أستريح إن أتمنى لها هي كمان إنها تستريح، وإذا كان بإمكاني إن أريحها لأنها أكثر إرهاقاً وتعباً مني، علي أن أريحها وأتعب أنا. إذا كانت تحتاج إلى التقدير كما أحتاج أنا للتقدير، هي تحتاج للتقدير. يحبها كنفسي. الزواج فيه نتعلم، نكبر نكبر نكبر. المفروض ان ما نتجوزش الا لما نكبر الحقيقة. المفروض. في ناس كتير بيتجوزوا وهم صغيرين وبيعانوا. المفروض ان احنا نتجوز لما نكبر، واقصد بالكبر النضوج. اتجوزني الرجال، مش السجن للرجال. ها؟ يعني الجواز، الجواز عايز ناس ناضجة أحبائي. لكن أتمنى أن رب يعطينا نعمة أن يكون الزواج هو المدرسة التي نتعلم فيها مزيد من الكبر، مزيد من النضوج. وأنا بكبر إمتى؟ مش لما الأيام بتجري، مش لما بقلب في النتيجة سنة، أبداً. ممكن النتيجة تقلب 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 وأنا لسه صغير. لكن إمتى ببقى كبير؟ عندما أكف عن الأخذ وأتعلم إن المردود الخارج من امرأة محبوبة لا يحد. ده العلم بيقول كده. لما هتحبها هتشفيها، هتبقى عايش مع واحدة هيلثي صحيحة عندها صحة نفسية. لما هتحبها هتبقى قادرة على العطاء، قادرة على البذل والتضحية. عشان كده الكتاب لخصها بكلمتين ولا أبلغ من كده. يا جماعة، من يحب امرأته يحب نفسه. أنت مش بتضيع وقتك. اوعى تفكر انها استثمارات ضائعة في مكان غير مناسب. لا، حط على قد ما تقدر واستثمر على قد ما تقدر وثق انه بزنس رابح رابح. انا بشوف رجالة عندنا في الشارع مش كتار لكن قليلين، يحب عربيته بشكل لما ينزل الصبح ما يركبهاش وبس، لكن لازم يدلعها الاول، يشوف الزيت ويشوف المية ويمسحها. وهو بيمسحها كده تحس انه احيانا كده وانا ببص من فوق اقول يا ريته يحب مراته زي ما بيحب عربيته. لكن لو سألت الراجل ده وقلت له انت بتحب عربيتك وبتهتم بيها كل وعمل لها دفتر ومواعيد الصيانة ومش عارف ايه يقول لي علشان بتختم، انا اللي هستفيد. هذا الاهتمام لن يضيع. يا اخي اهتمام في عربية ما بيضيعش، فكرك اهتمام في زوجة هيضيع. من يحب امرأته، يا لقوة كلمة الله، من يحب امرأته يحب نفسه. إذن نحب كما أحب المسيح الكنيسة، مش هحب لما أشوفها تستاهل إطلاقا. ده كلام فارغ بعيد عن المسيحية. أنا أحبها لسبب واحد، لأنها امرأتي، ثم أحبها كجسدي، أعرف احتياجاتها وأشعر بألامها، ثم أحبها كنفسي، وأخيرا من يحب امرأته يحب نفسه. والمرأة تتعهد بالخضوع. وماذا يعني الخضوع في كلمة الله؟ البعض تطرف فقال إنه تخضع يعني هو يقول وهي تقول حاضر، هو عليه يصدر قرارات وهي تنفذ، ويوم ما تنفذش يقول لا اديك كسرت كلام ربنا. ربنا بيقول ان المرأة تعمل ايه؟ تخضع. فعلا الكتاب قال ان النساء تخضع، لكن ليس هذا هو مفهوم الخضوع. ايتها النساء اخضعن لرجالكن. كم مرة قالها الكتاب؟ في افسس 5 قالها مرتين، كولوسي 3 قالها مرة، تيتوس 2 قالها مرة، ثم بطرس الاولى 3 قالها مرتين، يبقوا كام؟ 6. 6 مرات بيوصي المرأة انها تخضع. اعتقد كفاية، مش كده؟ كفاية، كفاية قوي انه بيقول 6 مرات انه على المرأة ان تخضع. لكن ماذا يعني الخضوع؟ ليس ان يصدر الرجل قرارات والمرأة تنفذ. البعض تطرف في الناحية الثانية وقال لا فيش حاجة اسمه كده، لكن الخضوع يعني الخضوع لله، والراجل والمرأة قدام الله زي بعض. صحيح، الراجل والمرأة أمام الله تماما سواسية في أمور كثيرة، لكن في المؤسسة اللي اسمها البيت الله ادى الراجل وظيفة وادى المرأة وظيفة. في وظائف في البيت، المدير الكبير وزع الشغل وأعطى القيادة، أعطى القيادة في البيت لمين؟ للرجل، للرجل. لكن لا تعني هذه القيادة الانفراد بالرأي. في عبارة جميلة قوي في رسالة تيموساوس الأولى، يقول عن النساء، يقول أريد أن الأرامل الحدثات يتزوجن، اسمعوا الكلمة، ويدبرن البيوت. ويدبرن البيوت يعني مين اللي بتدبر البيت؟ المرأة. في أصحاح شهير في كلمة الله في سفر الأمثال أصحاح 31 بيسميه الكتاب أصحاح المرأة الفاضلة. امرأة فاضلة من؟ يجد. بتعمل إيه المرأة الفاضلة؟ اللي يقرأ أصحاح 31 من سفر الأمثال بتعمل إيه في البيت؟ بتدير البيت. يا أحبائي، ليس معنى القيادة للرجل أن الرجل يدخل نفسه في تفاصيل إدارة البيت، فتفاصيل اليومية لإدارة البيت هي مسؤولية المرأة. بلا شك يشارك، يعطي رأي، يأخذ رأيها لأن هي الخبيرة بالبيت، لكن واضح جدا أن المسؤول الأول عن إدارة البيت هي المرأة. إذن ما معنى الخضوع إذا كانت مسؤولة عن إدارة البيت؟ أفهم الخضوع من مواضع كثيرة في كلمة الله كالآتي: قيل عن المسيح أنه خضع لله، وقيل عن الكنيسة أنها تخضع للمسيح. والخضوع لغويا يا أحبائي ببساطة شديدة أني قبلت أن أكون وراء هذا الشخص، قبلت أن أكون وراء هذا الشخص لأمجده وأدفعه وأنجحه، أني قبلت أن أكون ثانيا لكي ينجح هذا الشخص، إني أعيش لا لأنجح نفسي لكني أرى كل نجاحي في إنجاح هذا الشخص. هذا هو معنى الخضوع لو طبقناه على المسيح، لو طبقناه على الكنيسة. الكنيسة في الأرض لا تمجد نفسها لكن تبحث عن تمجيد المسيح. والمسيح عندما خضع واتضع على الأرض كان يبذل كل جهده ليتمم وينجح مشيئة الله، والمرأة في البيت تكرس حياتها لإنجاح رجلها، كأنها بتقول للرب: يا رب لقد أعطيتني هذا الرجل ليكون رأسي، أعطيتني هذا الرجل لكي أكون معينة له، إني أريد معونتك يا رب لكي أنجح هذا الرجل، لكي أشجع هذا الرجل، إني أحيا لأجل هذا الرجل. المرأة الفاضلة في أمثال 31 عظيمة، بتشتغل مجتهدة نشيطة بتدير حركة البيت، لكن تعرفوا في الآخر آخر الأصحاح يقول زوجها معروف في الأبواب. يعني كل عملها أدى في النهاية أن زوجها بقي إيه؟ معروف في الأبواب. لقد نجح رجلها، يقوم رجلها فيمدحها، أولادها أيضا يطوبونها، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. وده اللي حتى اكتشفوا الناس يا أحبائي فقالوا قولتهم الشهيرة: وراء كل عظيم امرأة. هذا هو الترتيب الإلهي، أن المرأة لا تحيا لتحقيق ذاتها لكنها تحقق ذاتها من خلال إنجاح رجلها. فبيتها، أولادها، رجلها هم شغلها الشاغل، هي عايشة علشانهم. حتى إن عملت عملا زمنيا، المرأة الفاضلة في أمثال 31 بتشتغل، بس بتشتغل لتساهم في نفقات البيت، لتخفف عن رجلها، لتساعد رجلها. فقضيتها الأساسية في الحياة لا أن تكون مديرة عظيمة ولا أستاذة كبيرة ولا طبيبة مشهورة، لكن قضيتها الأساسية حتى وإن كانت طبيبة أو أستاذة في الجامعة أو مديرة، قضيتها الأساسية هي رجلها وأولادها. هذا ما تعلم كلمة الله، وهذا ما يطلبه الكتاب من المرأة، أن تخضع لرجلها، كوني ثانية وراءه، ادفعيه ليرتقي سلم المجد. ادفعيه مش ادفعيه، في البعض احيانا معرفش ليه، طبعا بيبقى مرض نفسي احيانا، ان بتلاقي متعه انها تكفيه. ادفعيه، هذا ما يطلبه الكتاب. اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. فكري ان هذا هو رجلك ورأسك ونجاحك، هو أن تنجحيه. لكن الكتاب يضيف شيء آخر للمرأة: أما المرأة فلتهب رجلها. تهاب يعني توقره، تحترمه. لا أنسى رجل عظيم مشهور نجح بسبب ذكائه الحاد وجهده الدؤوب، تعب كتير ونجح. قال للراجل ده وهو في الخمسينات من عمره وفي قمة سلم النجاح والشهرة، قال لي: لا أكتمك سرا، أرى إكرام وتقدير من المجتمع حولي بشكل غير عادي، لكن كل ده ما يسويش شيء أمام عدم تقدير زوجتي لي. كل شيء بينهار وبيظلم قدامي لما بشوف مراتي ما بتقدرنيش. وشفت العكس، شفت رجل أعمال عظيم خسر كل شيء وكان في مرحلة انهيار نفسي، لكن كان وهو في فشل الذريع امرأته تقدره، تحبه، تكلمه كثيرا عن قيمته في عينيها. نجح ووقف على رجليه من جديد، وكان تقدير زوجته لي أعظم من كل تقدير خسره في الخارج. أحبائي، أرجو أن الرب يعطي زوجاتنا حكمة. زوجك ممكن يستحمل أي شيء إلا عدم التقدير، ولذلك قالها الكتاب صراحة: أما المرأة تعمل إيه؟ فالتهب. شوفوا قوة التعبير، فالتهب رجلها. يعني تهبه، يعني تهبه، يعني لما يدخل البيت تجري تستخبى، يعني تقول له: سي السيد. يعني تهبه، ما معنى أن تهب رجلها؟ يعني يكون في حواجز كده وكلمات؟ لا يا أحبائي، لكن ادانا مثال للهيبة، سارة، وقال إنها كانت تدعو إبراهيم إيه؟ حد يفتكر إمتى سارة قالت لإبراهيم سيدي؟ ولا مرة، ما قالتهاش. ما حصلش في مرة إنها نادت على إبراهيم وقالت له يا سيدي، لكن تعرفوا قالتها فين يا أحبائي؟ قالتها في قلبها. لما سمعت من الرب بيقول انه هيكون لها ابن، قالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاء. انا لا اعتقد اطلاقا انها كانت تنادي ابراهيم وتقول له يا سيدي، لكن في تقديرها الداخلي، في مشاعرها من نحو لما بتفتكره وهي قاعده لوحديها بتقول عنه انه هو ايه؟ سيدي. شوفوا الروعه، انها تهابه كشعور داخلي. هو رجلي، إن الرجل يحتاج لهذا التقدير، وبدون هذا التقدير لا يمكن أن يسعد ولا يشفى نفسيا. لكن كمان أوصى الكتاب الرجل بوصية وهختم بيها، أقول قال إيه تاني للراجل وقال إيه حاجة للمرأة. قال: أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا، مين يكمل الآية؟ كولوسي 3، قساة عليهن. ما تكونوش قصات عليهم، بمعنى تيجي في ترجمات إنجليزية كثيرة ما يكونش عندك مرارة من ناحيتها. لا تقصوا عليها، بمعنى لا تحتفظ في قلبك بمرارة تجاه زوجتك. اوعى كده بعد الموقف ما يتأزم شوية وتشد تميل وشك الناحية التانية وتبرقم بكام كلمة تقول تتفش فيهم، وتحتفظ بشيء من المرارة وتنام بيه. ما يصحش. اسمع ماذا يقول الكتاب: الصديق يراعي نفسه بهيمته، والرجل القاسي يكدر لحمه. إن الرجل القاسي الذي لا يفهم يكدر لحمه، والكتاب يعلمنا إن زوجاتنا هي لحمنا وعظمنا. حتى إن أخطأت، اوعى تنام في مخك في فكرة أنا كان اللي وقعني الوقعة دي. اوعى تسمح للشيطان إنه يعشش في فكرك بمثل هذه الأفكار. اوعى يحصل في مرة إنك تبدأ تناقش هذه الفكرة، واسمحوا لي أقول الفكرة الغبية، أنا زواجي بها كان بحسب مشيئة الله ولا لا؟ خلاص تو ليت انك تناقش حاجه زي كده، انتهت الكلام ده، انتهى من زمان. منذ ان تعهدت امام الله انك قبلتها زوجه انتهت، هي زوجتك. واوعى تحتفظ بشيء من المراره تجاهها. لا تناقش، لا تراجع، ما تفكرش إلا في شيء واحد، إنها زوجتي، والحب قادر على صنع المعجزات. وأقول للمرأة أيضا، مش بس اخضعي وهابي رجلك، لكن تزيني لزوجك، تزيني لزوجك. بالطبع أقصد المعنى الحرفي، كويس إنك تتزيني لي. بعض الزوجات يتقن زينتهن أمام الناس، وفي البيت لا، لا، ده عدم تقدير للزوج. طبعا أنا عارف ضغوط الأولاد والبيوت والظروف، لكن الكتاب أوصى النساء أن يزينن ذواتهن لرجالهن. بس ما تكلمش عن الزينة الحرفية بقدر ما تكلم عن زينة أخرى، زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن، الهدوء. إنها زينة الروح وليس زينة الجسد، وإن كان ينبغي على النساء أن يزينن ذواتهن حرفيا لرجالهن. إنه نوع من احترام الرجل، لكن من الجانب الآخر الزينة التي يوصي بها الكتاب الوداعة والهدوء، الهدوء. أنا طولت عليكم، لكن قال الحكيم يا أحبائي أن السكن في زاوية السطح خير من السكن مع امرأة مخاصمة إيه؟ حردة. حردة، عارفين يعني إيه حردة؟ الريتابل، يعني دايما كده، دايما ملهلبة، دايما عندها مشكلة، دايما في مصيبة خايفة منها، دايما في بلوى هتحصل، دايما الحاجات الصغيرة جدا بتكبر ونعمل من الحبة قبة. الكلام ده بينقص عيشة الراجل. تقول له ما انت اعصابك في تلاجة، طب منين؟ طب ما ربنا يديني بس البرود اللي عندك، طب انا اعمل ايه؟ احبائي، قال واحد تعبير لطيف، قال ان الحياة هي ركب على سفر، نسافر نحو القبر، والقلق الشديد ما هو إلا لسع الجواد بالصوت علشان يجري أكتر ناحية الإيه؟ ناحية القبر. يعني القلق الزيادة ده بيعمل إيه؟ بحسب التعبير البسيط بيأثر العمر ومش هيعمل حاجة، ومش هيعمل حاجة. طب بس في حاجات تعباني. على الرجل أن يساكن المرأة كالإناء الأضعف، ما يعملش رأسه براسها، يفكر إنها هي غصب عنها بتتوتر بسرعة أكتر. لكن الكتاب علمنا قائلا لا تهتموا بشيء، وكلمة لا تهتموا ما بيقولش يعني don't care، لا، لكن don't be anxious، يعني ما تبقاش قلق، اهتم، لكن ما تحولش همك إلى أو اهتمامك إلى قلق. طب بس أنا تعبان، تعبان، في سكة لتفريغ التعب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بإيه يا أحبائي؟ بالصلاة والدعاء مع الشكر. عندك مشكلة مخوفاكي، خدي زوجك وروحوا صلوا، واسكبي شكواكي قدام الرب، قولي له أنا خايفة من كذا ومن كذا، بس أرجوكي قبل ما تطلعي من الصلاة اشكري الرب. أمين يا أحبائي؟ يعني أنت قلت للرب أنا خايفة من كذا ومن كذا ومن كذا، عظيم، بس من فضلك قبل ما تطلعي يا رب أنا خايفة من امتحانات الثانوية السنة دي، وخايفة على الولد اللي في كي جي 1. أعرف أمهات الأنين على مذاكرة الولاد في كي جي 1، صدقوني، وخايفة من الامتحانات، وخايفة من المدرسة، وخايفة من أصحاب الولد، وخايفة من الأمراض. وماله، عظيم، ماشي، خافي، محدش يلومك إنك بتخافي، بس روحي صلي. وبعد ما تصلي وتقولي للرب على كل اللي خايفة منه، قولي له أشكرك لأنك أعطيتني الأولاد، أشكرك لأنك أعطيتني رجلي، أشكرك لما ابني بيعيا بنعرف نجيب له علاج. صدقوني أحبائي، مراتي لفتت نظري النهاردة للموضوع ده واستغربت جدا. ابني الصغير، عندي ابن عمره سنة ونص، فظيع في الأكل، يحب الأكل قوي، ولما يجوع ما يقدرش يصبر أبدا، وعنده استعداد يعمل أي حاجة علشان بسرعة يعيط ويصرخ ويخرب الدنيا لأنه عايز يعني. فعمال يعيط فأنا لحقته بسرعة وديته حاجة علشان أصبره. فمراتي بتقول لي تخيل إن في ناس ابنهم بيعيط عشان يأكل وما بيقدروش يوكل، ما بيلاقوش يعني. إحنا ألا يستدعي هذا شكر منا للرب إن لما أولادنا بيعيوا بنقدر نجيب لهم علاج، إن لما أولادنا بيجوعوا بنقدر نوكلهم؟ ألا يستدعي الشكر للرب أننا بصحتنا لازلنا قادرين على العمل والخروج والدخول؟ لماذا لا نشكر؟ لماذا لا تتسم حياتنا بطابع الشكر؟ المرأة الشاكرة هادئة، والمرأة الهادئة بركة عظيمة لرجلها. جوزها كده شوفها يعني يستمتع بمنظرها، لكن المرأة الحردة السكنة في زاوية الصفحة خير من السكنة معها. أحبائي، حردة ح ر د ت مربوط، وبالإنجليزي irritable يعني دايما متوترة. هذه هي بنود العهد الستة، أو أنا قلت خمسة، أراجعهم معاكم. رجل واحد لامرأة واحدة، لا خيانة لا طلاق، الرجل يحب المرأة تخضع. آخر حاجة أحبائي، نتعهد كرجل وامرأة أن نربي أولادنا للرب. بيقول ألم يفعل واحدا وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ الآية دي صعبة مش عايز أدخل في تفاصيلها، لكن بس يقول ولماذا الواحد طالبا، قرناها في ملاخي 2، طالبا زرع الله. مين زرع الله؟ الأولاد. هقولها بالإنجليزي برضو علشان توضح، godly seed مش good seed، يعني godly يعني مش مجرد زرع كويس، لكن زرع ايه؟ إلهي. يعني يكون الأولاد يطلعوا لمين؟ للرب. بصوا أحبائي، مش بفشلكم من الأولاد، الأطفال مشروع مكلف للغاية، مظبوط؟ مش بس مكلف ماديا، هو مكلف ماديا جدا، لكن هناك تكلفة نفسية وروحية وصحية مرعبة، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما فيش مشروع بيستنفذ الطاقة قد مشروع الولادة. عايز أقول حاجة بقى في غاية الخطورة، في الآخر إذا ما كانوش الأولاد دول يطلعوا للرب، نبقى خدنا أبشع مقلب في حياتنا. يا أحبائي، شيء مرعب إنك تفكر إن ابنك ده ممكن في الآخر بعد كل المجهود المرعب ده أنت بتستناه يطلعهم سنة، مش كده؟ ده النهاردة طلع سنة، ده طلع درس، ده رجله طولت نمرة، ده كبر، ياه، واحدة واحدة كده بتراقب الأب، بتبذل الجهد، كل الجهد ده للأولاد، تخيل بعد كده لما يطلع لك مدمن، يطلع لك فاسد، لما بنت تروح الدين الآخر وترتبط. كل يوم بنقابل المشاكل دي، كل يوم للأسف الشديد. تخيل حجم الكارثة، تخيل حجم الشعور بالإحباط والفشل، بقى كل البيزنس ده اللي قعدت 20 سنة اشتغل فيه انهار في لحظة. يا أحبائي، إن لم نصر من البداية على إنه الربح الوحيد اللي هنحققه من وراء الولاد إن إحنا نطلعهم للرب، أعتقد إنه مشروع ما يستاهلش التعب. خلونا أقولها بلغة تانية. كتير بفكر في أمي أنا شخصيا اللي بطلب من الرب يديها الصحة ويخليها لنا. كتير بفكر في أمي دي وبقول مسكينة أمي. تعرفوا أحبائي أنا بعمل معاها إيه؟ صدقوني كل اللي بقدر أعمله إني برفع سماعة التليفون واتصل بيها، وبين الحين والآخر عندما أجد وقت وسط مشغولياتي المرعبة والكثيرة أروح أزورها وأقعد معها. يا لسعادتها لما بتلاقيني داخل عليها علشان أقعد معها نص ساعة، فرحانة جدا، وأعرف بعد كده من كثيرين إنها اتصل بهم وقالت لهم ماهر جه زارني، فرحان. وأفكر فيها بألم وبقول يا سلام، بقى يا أمي كل المجهود ده تعبتيه فيا علشان في الآخر أنت بس كل اللي نفسك فيه عايزاني أزورك زيارة أو أتصل بيك مجرد اتصال. إيه ده؟ إيه البيزنس ده؟ ده مشروع ما يستاهلش التعب. لكن هي بترد عليا لما بعبر لها عن شعوري، تقولي لما بشوفك بتخدم الرب بحس إن أنا اللي بخدم وأنا اللي نجحت. لما بشوفك روحيا ناجح بحس إن تعبي ما راحش على الفاضي. يا أحبائي، لا سعادة سنحصلها من وراء أولادنا إلا أن نراهم قد تربوا بخوف الرب وإنذاره. ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ يعني الله لما بيدينا أولاد عايزهم يكونوا إيه؟ لي زرع، لي جد لي سيد، يعني زرع طالع لمين؟ طالع للرب. لا أنسى أني ذهبت إلى أم مكسورة، قالوا لي لازم تروح تعزيها. رحت عزيها وحكيت لي المأساة وقالت لي أرجوك ما تقولش لحد من معارفنا لأنها فضيحة. عندها ولد وحيد 21 سنة وهو على التليفون، قال لها تجيبي لي العربية يا أضرب روحي بالمسدس. وكان استعمل معاها الأسلوب ده كتير قبل كده وكانت تجيب له في أمريكا الكلام ده. وفي الآخر قالت له يا ابني ما عنديش أجيب لك العربية دي، بجنان، وراح ضرب روحه بالمسدس ومات. ومات الولد بعد ما قضى حياة في الشر والنجاسة والفجور وأدعس وحطم قلب أمه، وفي الآخر سمعت الرصاص على التليفون وهو معاه. تاني يوم كنت مسافر لولاية تانية واستقبلني أخ صديق عزيز كان الرب سامح إنه ما يدهوش ولاد، وكنت بصلي له إن الرب يديله لأنه كان تعبان من الموضوع ده. وبعدين الرب أعطاه له طفلة، فيعني تقديرا ليا مع ان الطفله كان عمرها 4 ايام، جه هو ومراته وطفلته علشان يستقبلوني في المطار. وحاسس ان انا لما هشوف الطفله هعمل ايه، يعني ههلل وافرح معاه. انا من صدمه اللي شفته قبليها بيوم نسيت اقول له مبروك. لما رحت البيت بيعاتبني بشيء، بيقول لي بقى انا مطلع لك مراتي وهي تعبانه والبنت الصغيره علشان في الاخر تهنيني يا اخي وتفرح معايا، حتى مبروك ما قلتهاش. قلت له صدقني أنا مش عارف اللي بيجيب عياله أقول له مبروك ولا أقول له ربنا يكون معاك. أنا مش عارف هم بيسعدوا ولا بيتعسوا. لكن في الآخر يا أحبائي فكرت الأطفال بركة عظيمة بشرط واحد، إنهم يكونوا في النهاية للرب. قال الكتاب أن الابن الجاهل مصيبة على أمه، مصيبة على أمه ونخر في عظام أبيه. ليعطنا الرب نعمة أحبائي لنعلم أن الزواج عهد، فلنتعهد أن نحب نساءنا، ولتتعهد النساء أمام الله نجدد العهد أنها تبذل كل جهدها لإنجاح رجلها. أمين يا أخوات. أنا ما أعرفش رجلك محتاج ينجح في إيه، لكن ما حدش يعرف ينجحه إلا أنت. أنت اللي تقدري تسنديه. الرجل الغم في قلبه ممكن يحنيه والكلمة الطيبة تفرح. الكتاب بيقول كده، استقبليه بكلمة طيبة، اعملي خطة لإنجاحه، شجعيه. إذا جائك حزين فاشل مضغوط خففي عنه واعلمي أن الرب أقامك وخلقك. صدقيني خلقك لكده. بيقول أما المرأة لأجل الرجل، الله لم يخلق الرجل لأجل المرأة بل المرأة لأجل الرجل. كورنثوس الأولى 11 اقريها لو مش مصدقان. المرأة لأجل الرجل، ربنا خلقك علشانه، عيشي لأجله وانجحي. ولنتعهد يا أحبائي رجال ونساء أنه لا خيانة ولا طلاق مهما تكون الظروف. ولنتعهد أيضا أباء وأمهات أن نربي أولادنا للرب. دعونا نحن رؤوسنا ونصلي. خلونا نقضي دقائق رجال ونساء أباء وأمهات. دعونا نصلي يا أحبائي، عايزين نصلي فعلا في الدقائق دي. جميل أن تقترب من زوجتك لو جالسة بجوارك وصلي معها واطلب من الرب بركة لعائلتك. جدد العهد أمام إلهك. أحبائي بيوتنا في خطر في هذه الأيام، نحن في أيام انحلال البيوت، لكن بيتا يبنيه الإله يثبت مدى الحياة. مهما تمر به من مصاعب يثبت طول الحياة. أخي الزوج، اعترف للرب أنك لم تحب زوجتك كما ينبغي. أختي الزوجة، اعترف للرب أنك تناسيتي أن قضيتك الأولى في الحياة هي نجاح زوجك. فكرت كثيرا في نفسك، في عائلتك، في أطفالك، وأهملت رجلك. قولي للرب: أعني يا رب. أحب أن الرب يريد أن يفرح ببيوتنا، يريد أن بيوتنا تكون شهادة في هذا العالم الشرير، ليرى العالم محبتنا لنساءنا، ليرى العالم حرص الزوجات على أزواجهن، كيف يبذلن ويتعبن لإنجاحهم. إخوتي الأحباء، قبل أن نفكر في مدارس لأطفالنا وفي ثياب لأطفالنا وفي منظر اجتماعي لأطفالنا، دعونا نفكر كيف نربيهم للرب، كيف نعلمهم مخافة إلهنا وشريعة إلهنا من الطفولة. كيف يقال عن أولادنا: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص. صلوا يا أخوتي لأجل بيوتنا ولأجل بيوت أحبائنا المعرضة للانهيار. صلوا لأجل كل زوج وزوجة يمر بمشاكل عائلية. صلوا لكي يبطل الرب مشورة إبليس في تحطيم بيوت المؤمنين. ربنا الحبيب، يا من أقمت لنا بيوتا، يا من كونت لنا عائلات، نحن نشعر بفضلك وبإحسانك أيها السيد، لكننا ربنا إذ نستشعر ضعفنا والخطر المحدق بنا، إنما نلجأ إليك يا صخر الدهور، نلجأ إليك يا حصننا وملجأنا، نلجأ إليك يا عضدنا ومعيننا وسندنا، يا حبيبنا وصديقنا، نلجأ إليك، نلجأ إليك يا ربنا لتنجح بيوتنا، نلجأ إليك لتجعلنا أزواجا بحسب فكرك وزوجات بحسب فكرك، نلجأ إليك لتعطنا حكمة ونعمة نربي أولادنا كما تريد. نلجأ إليك يا صاحب العهد ويا من أنت كنت الشاهد على العهد، معترفين بضعفنا أمام كل بنود العهد، لكن في ذات الوقت نعلم علم اليقين أن لنا في روحك القدوس عون لا يخيب، معونة عظيمة لنا في روحك يا رب، تمكننا من العيشة طبقا لهذا العهد الذي قطعناه أمامك. ربنا، أننا نستودع كل أسرة في هذا المكان بين يديك، ليتك ما تحمي من كل شرخ يا رب، وليتك ما ترمم كل ثغرة يا رب، وليتك ما تسد أمام العدو كل منفذ يا رب يحاول أن ينفذ منه. ارحم بيوتنا يا رب، واحفظ من فضلك من أي انحلال في أي بيت من بيوت شعبك أيها السيد. ونذكر بصفة خاصة من نجح الشيطان أن يملأ قلوبهم بالمرارة تجاه بعضهم البعض. أعطنا يا رب أن نسمع القول ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح، واعطي عبيدك أن نتعقل يا سيد في انتظار عودتك لنا. اذكر باقي أيام هذا المؤتمر، واذكر كل كلمة تقال، امسحها بروحك القدوس لكي تثمر في كل نفس تسمع. لك يا سيد كل الحمد.